بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا في التعليق على أبواب كتاب العلم، وبلغنا قوله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، أو هنا عندنا الرواية يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذن هنا بوب الإمام البخاري هذا الباب المهم، باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم أساس لصحة القول والعمل، فالعلم مقدم ومتقدم على العمل. لماذا؟ لأن العلم هو الذي يورث الإنسان النية المصححة للقول والعمل، ولذلك يتقدم عليه. ولا يستطيع المرء أن يعبد الله عز وجل على بصيرة إلا بالعلم. فإذا تعلم الإنسان عرف الأقوال والأعمال التي يتعبد الله تعالى بها. وقال لقول الله، اللام هنا للتعليل والاستدلال على ما ترجم به أن العلم قبل القول والعمل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم. ولا شك أن تمام السياق يأتي بذكر تمام الآية: واستغفر لذنبك. فأخر العمل وهو قول الاستغفار، وقدم العلم. فهنا قول الإمام البخاري: فبدأ بالعلم، فاعلم، بدأ به وقدمه على العمل. فالعلم متقدم على الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو أعمال فعلية. ثم ذكر وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، إلى قوله: أخذه بحظ وافر، هذا جزء من حديث معروف عند الإمام الترمذي في فضل العلم، وأيضا أورده ابن حبان في صحيحه، له شواهد كثيرة. والإمام البخاري رحمه الله أورده هنا بصيغة التعليق، لأنه لم يثبت على شرطه، لم يثبت على شرطه. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله، أن الحديث إذا لم يثبت على شرطه فإنه يريده معلقا أو يريده في التراجم. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا الميراث هو ميراث الحجة وميراث العلم، لأن الميراث إذا أطلق يراد به ميراث المال، وقد يطلق الميراث ويراد به الفهم والعلم. فهنا الميراث الذي ورثه العلماء من الأنبياء هو ميراث الحجة والعلم والفهم. قال: ورثوا العلم، أي تركوا العلم. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يشحذ همم الصحابة، فذهب إليهم وهم في السوق مشغولون بالصفق، البيع، التجارة. قال: أنتم هنا في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهب الصحابة إلى المسجد الذين كانوا في السوق، فماذا رأوا؟ رأوا حلق العلم، حلقة القرآن وحلقة الحديث والفقه. فجاءوا إلى أبو هريرة وقالوا: ما رأينا شيء من الميراث. فقال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يحفزهم ويبين أن العلماء، أن الأنبياء تركوا العلم، وأن ميراث الأنبياء الحقيقي هو العلم الذي تركوه. والعلماء هم الورثة الحقيقيون للأنبياء، لأنهم أخذوا منهم هذا العلم. قال: من أخذه أخذ بحظ وافر، الحظ الوافر أي الكامل، الحظ الكامل. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث: من سلك طريقا يطلب به علما، وفي رواية يلتمس به علما كما في بعض الروايات، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نكر طريقا، من سلك طريقا، لماذا؟ حتى يشمل سائر الطرق، الطرق الحسية والطرق المعنوية، كل الطرق إلى العلم داخل في هذا الموعود الكريم. وأيضا يدخل فيه الطرق باعتبار القلة والكثرة، يعني من سلك طريقا للعلم سواء كان قليلا أو كثيرا فليبشر بهذا الموعود العظيم. وهذه بشارة لطالب العلم: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. البشارة هي التسهيل، البشارة هي التسهيل. وهذا التسهيل كما قال العلماء يشمل التسهيل في الدنيا بالتوفيق للعمل الصالح، والتسهيل في الآخرة بدخول الجنة، يعني يحظى بكل هذا الفضل. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله أيضا نصوصا في فضل أهل العلم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا فيه إشارة إلى هذه الصفة العظيمة وهي صفة الخشية، وهي التي تقترن بالعلم، تقترن بالعلم. صفة الخوف يشترك فيها كثير من الناس أنهم يخافون من الله عز وجل، لكن الخشية يختص بها العلماء، لأن الخشية خوف مع علم، خوف مع علم. قال بعض العلماء أن الخشية هو الخوف من ذات الله عز وجل، الخوف من ذات الله عز وجل. وهذا يحظى به العلماء، لماذا؟ لأن العلماء هم أدرى الناس بعظمة الله عز وجل وسلطانه وصفاته، فيخافون من الله عز وجل ويخشون الله عز وجل. فهذا يدل على فضل أهل العلم باتصافهم بهذه الصفة وهي الخشية من الله تعالى. قال وقال وما يعقلها إلا العالمون. هنا هذا السياق في ذكر الأمثال، في ذكر الأمثال، يعني الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، من الذي يستفيد من هذه الأمثال ويعقل ضرب هذه الأمثال؟ هم العلماء، هم العلماء. الأمثال أحد أقسام القرآن، ولذلك يذكره العلماء في كتب علوم القرآن، الأمثال التي جاءت في القرآن، وهناك الأمثال في السنة. فمن الذي يدرك ويفقه معاني هذه الأمثال على وجهها؟ هم العلماء. ثم ذكر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا فيه ذكر صفات أهل العلم، العقل والسمع المؤدي للامتثال. هذا عند من يكون؟ يكون عند أهل العلم. فهؤلاء يتندمون يوم القيامة أنهم ما استخدموا عقولهم وأسماعهم كاستخدام أهل العلم. وهذا فيه دليل أن صاحب العلم الذي استخدم عقله الاستخدام الصحيح وتدبر به وكان لديه سمع الاتباع والاستجابة، فإن ذلك سبب للنجاة من النار. وأما من أعرض وطمس على عقله وسمعه وابتعد عن صفات أهل العلم، فإنه ينال السعير الذي جاء في هذه الآية. ثم ذكر قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم، وهذا يدل على فضل أهل العلم، نفي المساواة تدل على الفضل. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه. وفي الرواية الموصولة التي سوف تأتي معنا يفقهه، والفقه هنا بمعنى الفهم كما سوف يأتي. قال وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. وهذه القطعة أيضا جاءت مرفوعة من حديث مرفوع عند الطبراني بإسناد حسن، أن العلم المعتبر المأخوذ من الأنبياء وورثتهم يكون على سبيل التعلم، يكون على سبيل التعلم. العلم لا يكون أبدا بالأماني، ولا يقذف في النفوس قذفا كما تدعو الطرقية وبعض الطوائف المنحرفة، العلم يأتي بالاكتساب وبالعمل وبالاجتهاد، فالعلم طريقه التعلم، أن الإنسان يتعلم ويجتهد حتى يحصل هذا العلم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله قول أبي ذر: لو وضعتم الصمامة أي السيف القاطع على هذه، وأشار إلى قفاه أي العنق، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. يعني هنا أبو ذر رضي الله عنه منع في زمان من الأزمنة من الفتية، وكان في موسم الحج عند رمي الجمار، فسأله رجل فأجاب عن سؤاله، فقال له رجل آخر: أتحدث وقد منعت؟ فقال هذه العبارة، يعني قال: لو وضعوا السيف على رقبتي واستطعت أني أنفذ شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقطع هذه الرقبة لفعلت، يعني في بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا اجتهاد منه، وإلا فقد جاء عن غيره من الصحابة وهم الأكثر والأعلم أنهم لما منعوا عن الفتية امتنعوا، ولما منعوا عن التحديث امتنعوا، ويشهد لذلك قصة عمار مع عمر بن الخطاب أنه قال: لو شئت ما حدثت بهذا، وغيره، أنه إذا منع الإنسان من التحديث فإنه يمتنع. فهذا فعل كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل أبي ذر رضي الله عنه اجتهاد منه في هذا السياق. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين. وبين الإمام البخاري أن الرباني هو الحليم الفقيه. وقيل أن الرباني هو الذي يقصد ما أمره الله، يعني مطبق وممتثل في نفسه. وقيل أيضا كما ذكر أن الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ويعني اختلفوا هل هنا الربانية من الرب أم من التربية، يعني هل هنا الصفة ترجع إلى ذات الشخص أم ترجع إلى الوصف المتعدي، كون يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا وصف متعدي وهي التربية، والجهة الأخرى أنه هو متصف بهذه الصفات، أنه هو الحليم، أنه هو الذي يمتثل الأوامر ويطبق في نفسه قبل أن يعلم الناس. قال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وحصل خلاف بين العلماء، يعني ما المقصود بصغار العلم وكبار العلم؟ فقيل أن صغار العلم هي الواضحات، وأن كبار العلم هي المشكلات، وقيل أن صغار العلم هي المجملات، وكبار العلم هي التفاصيل. وهذا لا شك أن يعني هو من حسن الانتقال ومراعاة حال الطالب أن يعلمه الشيخ الأسهل ثم ينتقل به إلى الأصعب ويرتقي في العلوم معه. وهذا من النصح، هذا من النصح كما ذكر أشياخنا، أن العالم يراعي حال الطلاب، وفي التدريس يراعي مصلحة الطالب بأن يعلمه مبادئ العلوم ثم ينتقل به إلى بقية العلوم، ولا يكون قصد العالم حظ النفس بأن يعلم نفسه، لا، قصده تعليم الطالب، تعليم الطالب. ولذلك هذا تجدونه في يعني طريقة العلماء من تكرار بعض المتون ومن اختصار العبارة لتفهيم الناس ومن التدرج. يعني تجد بعض العلماء الكبار له 3 أو 4 شروح على كتاب واحد، شرح مختصر ثم متوسط ثم مفصل، وهذا من مراعاة حال الطلاب. ثم قال الإمام البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان مراعاة العالم لحال الناس في الموعظة وعدم إملالهم، وعدم إملالهم. يعني العالم لما يحدث الناس ينبغي أن يراعي حالهم من الانتباه ومن عدم الملل. ولذلك أورد الخطيب عن عبد الله بن مسعود قال: حدث الناس ما رمقوك بأعينهم. إذا كان التركيز موجود تحدثهم، وأما إذا خفقت الرؤوس فيراعي هذا الأمر. والتخول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، التخول الرعاية، الرعاية والتعاهد. يعني العالم يتعاهد الناس الذين يدرسهم ويعلمهم. وجاء في بعض الروايات التحول، يعني التحول أي الانتقال والترك والتدريس بين حين وآخر. وهنا في هذا التبويب نلحظ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، بالموعظة والعلم. وهذا من باب عطف الخاص على العام، الموعظة خاص والعلم عام. فالموعظة أحد صنوف العلم، أحد صنوف العلم. ولذلك قال العلماء أن الموعظة لا تخرج عن آداب العلم، لا تخرج عن آداب العلم. اليوم الذين أدخلوا في الموعظة الهرج والضحك والتفاهات، هذا خرجوا به عن مقصد العلم الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعليم الناس. فهذا من باب عطف الخاص على العام. العلم عام له فروع كثيرة، من فروع العلم الموعظة. والمقصود بالموعظة كما ذكر العلماء النصح والتذكير المحرك للقلوب، النصح والتذكير المحرك للقلوب. إذا أطلقت الموعظة فيراد به هذا الجانب، أي يعني ما يحرك في الناس العمل والزهد والسعي للآخرة وغيرها. الإمام البخاري هنا يروي الحديث عن شيخه محمد بن يوسف الفريابي، ولماذا حملناه هنا على الفريابي؟ عندنا محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن يوسف البيكندي، شيخين للبخاري معروفان، لكن جرت عادة الإمام البخاري أنه إذا أطلق محمد بن يوسف فإنه يريد به الفريابي، وإذا أراد البيكندي عينه. يعني اثنين من أشياخ البخاري اسمهم محمد بن يوسف، هذا الفريابي والبيكندي. فالإمام البخاري لو قال محمد بن يوسف خلاص من غير تعيين فالمراد به الفريابي، أما البيكندي فيقول حدثنا محمد بن يوسف البيكندي يبينه. عند الإطلاق يريد به الإمام البخاري الفريابي. قال أخبرنا سفيان، وسفيان هنا المقصود به الثوري، وهذا أيضا يعرفه العلماء بالاستقراء، هي الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ محمد بن يوسف الفريابي هذا إذا أطلق قال حدثنا سفيان فالمراد به الثوري، لأنه إذا روى عن ابن عيينة عينه، يقول حدثنا سفيان بن عيينة، وأما إذا روى عن الثوري يقول حدثنا سفيان، فيعرفون أن المقصود هو الثوري. وهذا طبعا من معروف يعني من مباحث العلم في التمييز بين السفيانين الثوري وابن عيينة، وله ضوابط كثيرة يعني العلماء أخذوها عن طريق التتبع والاستقراء في طريقة الأشياخ في الرواية عنهما. عن الأعمش عن أبي وائل، الأعمش هنا يروي بالعنعنة عن شقيق ابن سلمة، أبو وائل شقيق ابن سلمة، يروي عنه بالعنعنة، وله رواية يرويه بواسطة عن عمرة ابن مرة عن أبي وائل. والأعمش أحيانا يدلس، ولكن جاء في الروايات الأخرى التحديث عن أبي وائل، يعني يرويه تارة يرويه بواسطة وتارة مباشرة يرويه عن أبي وائل، وهذا يعني ينفي شبهة التدليس. ولا شك أن يعني عنعنة المدلسين في الصحيحين العلماء يحملون على السماع إحسانا للظن، ولكن اليوم نحن نعيش حرب شعواء على صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة، فلذلك طالب العلم ينبغي أن يعرف، لأنهم قد يأتون أحيانا بحجج يرددونها ترديدا ولا يعرفون، يعني ليس لديهم الصنعة الحديثية، لكن يرددون بعض الشبه، فمعرفة الطالب لمثل هذه الدقائق معين للرد على هذه الشبهات المثارة حول صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وغيره من كتب السنة. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يدل على يسر الإسلام، يسر الإسلام، أن الإسلام يعني من مقاصده تيسير على الناس، حتى في الموعظة في التعليم في سائر الأبواب. وأيضا فيه حرص المعلم على الطلاب، ينبغي أن يعتني بالطلاب وأن يراعي جانب انتباههم وعدم إملالهم بالدرس والتعليم. وأيضا فيه الاستفادة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والدعوة، الاستفادة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أساليب تعليمية كثيرة جدا ومناهج تعليمية، فالداعي لله عز وجل يستفيد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وأيضا فيه ما تكون عليه النفس البشرية من الملل، من الملل. يعني طبيعة النفس البشرية أنها تمل، يعني مهما كانت. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم يتخول من الصحابة، الصحابة، وعبد الله بن مسعود يتخول الصحابة والتابعين، فيعني يتعاهدهم في الدرس حتى لا يقع في نفوسهم الملل، فالملل صفة بشرية. أيضا يستفاد من هذا الحديث ترك المداومة خشية الملل، وهذا كما قال العلماء يختلف يعني باختلاف الأشخاص والأحوال عند الناس. وقد يكون التعاهد بأن يكون كل أسبوع الموعظة كما فعل عبد الله بن مسعود، أو بين فترة وأخرى. واستفاد العلماء أيضا من هذا الحديث كراهية تشبيه غير الرواتب بالرواتب، بالمواظبة عليها في وقت معين، لأن هنا الموعظة يعني من النفل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المواظبة عليها على هيئة ثابتة أو في يوم ثابت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول. فاستفاد العلماء، ولهذا أدلة أخرى، أن النافلة لا تشابه الفريضة في المواظبة على صفة معينة على وجه الديمومة، لكن الإنسان يحاول أن ينوع في فعل النافلة، يعني النفل المطلق. وهنا عبد الله بن مسعود يعني طبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحصل خلاف بين العلماء، هل عبد الله بن مسعود يعني اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم كما سيأتي في الرواية الأخرى؟ يعني عبد الله بن مسعود كان يحدث كل خميس، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كل خميس، أو أنه اختار يوما في الأسبوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار يوما من الأسبوع؟ محل خلاف بين العلماء، فالبعض قال أنه هو اليوم المحدد ولا يقصد ذلك يعني لذاته، لكن المراد منه التعاهد وألا تكون الموعظة بصفة مستمرة. وفي الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ابن عثمان البصري الملقب ببندار، ملقب ببندار، وجمع حديث بلده بندار يعني جمع، يجمع الحديث، ولقب به جمع من المحدثين لأنهم كانوا يجمعون الحديث. ونبغ صغيرا كان يحدث وعمره 18 سنة، ويسأل عن الأسانيد ويسأل عن العلل. ويحيى بن سعيد الأنصاري مضى معنا، وشعبة مضى معنا، وأبو التياح هنا يزيد بن حميد الضبي روى له الجماعة، ورواة هذا السند كلهم بصريون أئمة جلاء. وهذا الحديث قال يسروا ولا تعسروا، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني استخدام الكلمات المتقابلة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفيه الدعوة إلى التدرج. والاستدلال بهذا الحديث هنا على الترجمة من جهة الاستنباط، من جهة الاستنباط، لأن الإثقال على الناس في الموعظة والمواظبة عليها من التعسير ومن التنفير، والأصل تألف القلوب، تألف القلوب لمجالس العلم ولمجالس الحديث، ولذلك أورده. وبشر ويقال في لغة العرب بشارة وبشارة بالكسر والضم، كلاهما مستخدم في النصوص. نأخذ الباب الذي بعده لأن الحديث له نفس الدلالة. قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وهذه الرواية توضح الرواية السابقة. شيخ البخاري في هذا السند عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي، روى عنه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه، وأيضا في هذا السند جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، روى له الجماعة أيضا، يروي عن منصور، منصور من الأئمة، منصور ابن المعتمر ابن ربيعة، وهو من أثبت الناس في الثوري، وكان كثير البكاء وفقد بصره بسبب البكاء، وعرض عليه القضاء فامتنع، وهذا تجدون في تراجم كثير من العلماء، عرض عليه القضاء فامتنع، يعني من باب الورع، روى له الجماعة. وهذا السند كوفي. قال له رجل، هنا رجل مبهم والمراد به كما قال حافظ بن حجر يزيد بن معاوية، وهذا الحديث فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى طلب الناس إذا كانت من وجه عدم المعرفة أو الحماس. اليوم يحدث لما تذهب إلى بعض المساجد تحدث بعض الناس الشيبان، يقول لك تعال كل يوم، صح؟ وإذا ذهبت كل يوم هم ما يأتون. فهذا فعل عبد الله بن مسعود، علم حال الناس واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتخول بالموعظة، لأن الناس تمل إذا كانت الموعظة مستمرة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.